الذي علمنا سبحانه ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا. واشهد ان قدوتنا واسوتنا ومعلمنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي علمنا فتتبعن سنن الذين من قبلكم صبرا بصبر ذراعا بذراع حتى اذا دخلوا جحر ضب دخلتم. انا قل معنى الحديث قال اليهود والنصارى يا رسول الله قال فمن. سبحان الله ربنا يحذرنا والأمة يحذرها أيضا صلى الله عليه وسلم وهي تصر على أنها تسير وراءهم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فهذا هو لقاء السادس حول تاريخ الخلافة الراشدة سيرة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه لنتعرف على نموذج قدوتنا وأسوتنا وحملت هذا الدين إلينا. نتعرف على النموذج الضروري لإنهاء غربة الإسلام والمسلمين وإنهاء نعمة العالم الإسلامي المعاصر. النموذج الضروري لإقامة دين الله عز وجل الإسلام نظاما حياتيا كاملا كما كان على عهد محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. لنتعلم كيف نحيي الفرائض المعطلة وخاصة فريضة الجهاد في سبيل الله ذروة تمام الإسلام لكي نتعرف على كيفية تربية الأبناء والنساء على منهاج الله وشريعته. بإيجاز شديد نريد أن نتعرف على منهج الصديق رضي الله عنه وأرضاه ودوره في حل مشاكل الإنسانية لا أقول العالم الإسلامي أحد. وقبل أن نواصل حديثنا لا يفوتنا أن نذكر كما قلناه تحت عنوان من هو العدو والصديق في ضوء الكتاب والسنة وأحداث التاريخ، لأن أعداءنا يحسدون قواتهم وقوتهم لتحقيق أهدافهم. فنريد ونحن ندعو في التاريخ أن نعزل أنفسنا عما يجري حولنا. وقفتنا للتاريخ واجب والأحداث المصيرية التي تتعلق بعالمنا في واد آخر. لعلكم تتابعون ما يجري الآن على أرض الشيشان إخوانكم المسلمون يجاهدون روسيا الشيوعية الصليبية الأرثوذكسية ونسأل الله لهم التثبيت على أرض البوسنة والهرسك. يجري إعادة ترتيب الأوضاع في حراسة قوات ويسمى بالحرز قوات حفظ السلام المشكلة بقيادة أمريكا ودول أوروبا. وما يجري على أرض البوسنة سيطبق في كثير من بلاد العالم العربي والإسلامي. القوات الصليبية اليهودية تأتي تحت ستار حفظ الأمن وتحقيق السلام لتطبيق نموذج البوسنة والهرسك. وما يجري على أرض فلسطين وما يجري على مياه البحر الأحمر أفريقي الصليبي الذي يرتبط مع اليهود بمعاهدات عسكرية وصناعية وزراعية والذي سمح ببناء قواعد عسكرية يهودية على أرض أسمرة الذي أعطى جزيرتين بحذاء الشاطئ الأريتري واحدة ما جزيرة فطمة وجزيرة ثانية لا أذكر اسمها. هذا الذي يسعى إلى رد المسلمين عن دينهم ويضطهد المسلمين اضطهادا شديدا نغم أن أريتريا كان 80% من سكانها مسلمين وتحت حملة التهجير والإبادة والتشديد وصلت إلى 60%. هذا المجرم يقود حربا صليبية ضد المسلمين في أريتريا لدرجة أنه كان رئيس الجبهة الشعبية في أريتريا وكان يخطف هو وجنوده النساء المسلمات ويزوجهن قصرا من نصارى ويجبر البعض منهن على الحمل سفاحا ويأخذون الأولاد ويربونهم تربية صليبية لحرب المسلمين. هذا الرجل المجرم كان مخلى بالخط لاغتصاب جزيرة حنين في الكبرى. جزيرة حنين في الكبرى دي في موقع استراتيجي خطير هو بغاز باب المندب. وأذكر من الحاجات التي عاونت في نجاح حرب 76 73 او العاشر من رمضان ان استطاع الجيش المصري في ذلك الوقت ان يغلق المدخل الجنوبي للبحر الاحمر من عند جزيرة درين وذلك للاتفاق والتعاون مع جيبوتي واليمن الجنوبي ورغم وجود 38 ألف جندي فرنسي في جيبوتي استطاعت القوات المصرية في ذلك الوقت أن تغلق الباب الجنوبي للبحر الأبيض وكانت تشكل بهذا حصار على اليهود من الجنوب أغلقت البحر الأحمر. وفي بحث عن خطورة البحر الأحمر احتمالات البحر الأحمر مقدم لمركز البحوث والدراسات العربية بجامعة الدول العربية يبين أن السيطرة على القرن الأفريقي وخاصة أريتريا والحبشة وأوغندا ممكن يعرض أمن مصر بل وأمن العالم العربي كله للخطر. استطاع فعلا اليهود ان هم وضعوا ايديهم بمعاونة استطار اريتريا لكن هو اليهود وضعوا ايديهم على ذلك. والعجيب ان وزير خارجية مصر النهاردة يقول احنا لسنا يعني ايه طرف مع ان احنا طرف ونص ما احنا طرف في ايه احنا طرف في ايه اذا ما كانش ان تحقيق الامن القومي هدف اساسي وده جزء من امننا القومي ان تظل حنيف الكبرى والصغرى والجزر بتاع المدخل البحر الابيض الاحمر في يد العالم الاسلامي. ما كناش هنشتغل ما نشتغل بالبلنجان يعني ولا ايه؟ انا نشتغل بانفاق ما انشغلش بما يجري على طبعا ما يجري ايضا يعني على ارض تركيا يعطينا مبشرات طيبه جدا. هنشوف ربنا الحصار اللي بيتعرض للاسلام والمسلمون برضه النتائج الأولية من انتخابات في تركيا أثبتت تقدم حزب الرفاه الإسلامي بقيادة أردوغان على جميع الأحزاب، مع أن كل الأحزاب بتتعامر ضد، هو متقدم بنسبة يعني طيبة. وإذاعة لندن يعني بتقلب الدنيا، بتقول إن الجماعة دول بيقولوا الخلافة ووحدة العالم الإسلامي وتحرير القدس والشيشان والبوسنة، ده الإسلام المتعصب المتطرف هيرجع مرة أخرى. سبحان الله. لكن على كل حال ده 34 مليون ناخب في تركيا، فكون إنه يعني يتقدم حزب الرفاه فهذه من المبشرات الطيبة. هذه دولة الخلافة تركيا اللي غيروا لسانها العربي، حولوها من دولة إسلامية إلى علمانية. الآن أردوغان بيقول لابد جاء اليوم أن تعود فيه تركيا إلى الإسلام مرة أخرى. ودي من المبشرات، يعني قدر الله غلاب يا ولاد. الإسلام لا يعني يحارب، لأن دين ربنا، محدش يقدر يحارب دين ربنا ولا يحارب، لأن اللي بيجي يحارب ربنا دين ربنا بيحارب ربنا. فالصحوة الإسلامية هناك الصحوة الإسلامية التي نلمحها على أرض مصر وتونس والجزائر وكل بلاد العالم الإسلامي، فجت تعمل النهاردة صحوة إسلامية. كل ده من البوسترات يعني التي تطمئننا. الشيء يعني الذي يجب رصده على الساحة أيضا العجيبة اللي بيسمع إذاعة لندن، يعني الأيام الماضية تنشر برنامجا عن الحروب الصليبية، بقية البرنامج هتذاع يوم الخميس القادم يقول حوالي الساعة 7:15، لتتمة البرنامج السابق. شوف يقولوا 900 سنة مضت على الحروب الصليبية، إذاعة لندن تحتفل به وتقول إن عدو العالم الغربي الأول هو الإسلام. فبتذيعوا فرنسا وإنجلترا، إنجلترا بتذيع البرنامج بتاعها بتقول العالم أوروبا أمريكا عدو الأول هو الإسلام، وأذاعوا تصريحات في الكلاس. وإن أوروبا لازم تستعد هما بيسموها حرب مقدسة في مواجهة الجهاد الإسلامي، واحنا لا عندنا جهاد ولا حاجة، ده اللي بيرفع شعار الجهاد يتحط في السجون والمعتقلات او تعمل له محاكمة عسكرية ويقتل وربنا يغنمه شهادة. لكن يتهموننا بان احنا قلبنا جهاد وهم في مقابله حرب مقدسة، يعني حرب صليبية. العجيب اللي بيرفع شعار الحروب الصليبية انجلترا وفرنسا في الوقت اللي احنا بنعمل معاهم مناورات مشتركة العالم العربي. الله طب من مين العدو بقى؟ ما كانوا يقولوا عدونا بيقولوا العدو بيقولوا في حرب قادمة. معنى مناورات مشتركة معاهم مع ان احنا هنكون عون لهم على المستوى الرسمي لحربنا وحرب الامة. المسلمة دي تبقى مصيبة، دي قضية لازم ننتبه اليها الذين هم في مركز القرار، لان دي تبقى على هذه جريمة تتخذ في حق الام. لنبدو خطورة المناورات المشتركة. إذا قدر للناس اللي يعملوا مع الناس يحذروا تسمعوا تعليماتهم وكلامهم، لأن طبعا دي معصية لله عز وجل. بقي يعني من الأشياء التي تابعوا هذه النشرة عشان تدركوا أن العدو له أهداف ثابتة، ما انتهتش، شغال في اتجاهها. وما المناورات المشتركة وما مناورات حلف الأطلنطي، ما التعاون اليهودي النصراني إلا من أجل القضاء على وحدة العالم الإسلامي والحولون بين الأمة بين استعادة خلافتها وهويتها مرة أخرى. بقيت كلمة أخيرة بما يتصل بما يجري حولنا. النهاردة أثيوبيا بتجري مشاورات مع أعضاء مجلس الأمن. المدة اللي فاتت سمعنا صيامات مصروخة، قال لك مش عارف أثيوبيا تطالب بالرسمين المتورطين في مؤامرة أديس أبابا، رغم ان احنا قلنا على المنبر هنا ان الموساد له وجود في نيروبي وفي اديس ابابا، ان كل ادوات اللي انت تديره وان اخر حطينا المراجع الكتب، لكن في اصرار على ان اللي عمل الحكايه دي. انا اتصوري الله اعلم. المهم اوغندا، اثيوبيا، اريتريا،
كله بيساعد الايه الحرب ضد السودان. اخشى ما اخشاه ده المتوقع ان يتخذ قرار في مجلس الامن. يبقى احنا بقى ملتزمين بالشرعيه الدوليه. ايه ضرب السودان او حصار السودان؟ يعني زي ما قلت لكم زمان العده تجري على قدم وساق لتدبير الاتهامات لضرب السودان. وانا اشهد الله واقسم يعني قسم يعني ليس في حاله ان شاء الله لو ضربت السودان ومزقت السودان فقد ضرب العمق الاستراتيجي لمصر لامن مصر. معنى هذا امن الامه في خطر. معنى هذا الضربه القادمه بقى تمتد الى مصر وبقيه العالم العربي. لكن انا بقول لكم اهو هم حريصون الان. عشان لكم احنا مالناش دعوه ده المجتمع الزوجي هو اللي اتخذ مجلس الامن واحنا مع الشرعيه. لكن الحقيقه مؤامره تطبخ من وراء الكواليس كانت واضحه. مؤتمر البحيرات العظمى في امريكا اللي كان في مصر وحضروا القسيس كارتر وحضروا مندوب الكنيسه بتاع جنوب افريقيا بيعملوا ايه على مرضى السودان؟ بحيرات عظمى ايه وبتاع القضيه هو تدبير المؤامره لضرب السودان. طبعا بعد كده ايران ونسال الله سبحانه وتعالى ان يحضر محطتهم. لكن عايز اقول يا ناس لازم يكون عندنا وعي. نفسي هنقول اللي بيجري حوالينا لان قد يقدر لك ان تطلع منك ان ترجع لقتال اخوانك في جنوب السودان. في السودان اوعى القاتل والمقتول في النار. اوعى اوعى حد يخليك تقاتل اخاك لا على اخوك السوداني ولا اخاك المصري ولا اخاك على ارض مصر. لان احنا لنا عدو واحد ربنا قال لنا عليه في القران الكريم اللي قال ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. لكن جنة شد الناس عداوة الذين امنوا اليهود والذين اشركوا. ربنا سبحانه وتعالى قال كمان المنافقين دول كمان عدو خطير في الدرك الاسفل من النار الذين يتخذون الكافرين اولياء من دون المؤمنين. لكن رغم هذا كما قلت والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون. انا اعتقد هذه يعني التعريض على ما يجري حولنا من احداث وان ربما يسددوا في التاريخ وعزلنا نفسنا عما يجري حولنا. الحقيقه ما يجري حولنا يحتاج الى رجال على غرار ابي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. الصحابي الجليل الذي كان رجل الاحداث بلا منازع بعد وفاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان حريصا الا يبيت ليله واحده هو واخوانه المسلمون الصحابه دون اماده. كان النبي صلى الله عليه وسلم مسجد في راسه قبل تجهيزه وانطلقوا الى سقيفه بني ساعده حيث توسح اهل العقد والحل. خليفه للمسلمين راعي للمسلمين وكان يوم ثمه البيعه الكبرى وتم دفن النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد ان اجتمع المسلمون على قلب رجل واحد. ليه؟ لانهم امنوا ان الامام جزء من عقيده الاسلام اقامه الخلافه فريضه ولا يجوز ان تترك الغنم بدون راعي في هذا الظرف الحل. وطبعا اقامه الخلافه معناها تطبيق الشريعه واقامه الحدود. ايضا ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه حينما امتنع قطاعا عن دفع الزكاه يعني ما عطلوا الصلاه ما عطلوا الصيام ما عطلوا الحج ما عطلوا الشرائع امتنعوا فقط عن دفع الزكاه فما كان منه الا ان اصدر امرا يا خير الله الكافر. ليه؟ قال والله لاقاتلن من فرق بين الصلاه وبين الزكاه. تتحرك جيوش المجاهدين لان فيه ركن واحد تجرأ جزء من الناس فعطلوه. لكن شوف قد ايه احنا معطلين كثير من الفرائض ولا احد يأبه لما يحدث بل ان الامه لا تأبه ضيعت كثير من الفرائض وهي لا تأبه. فريضه الجهاد دعوة الى الله اما الغنى عن المنكر الشرائع طيعت ملك الملوك الحدود الحرام مستباح ومستحل وهي لا تحرك سفينه لا حرمه للدماء ولا العرض. الامه يعني زمام وبدا ما فيش الامه يعني رغم يعني عطلت الفرائض وكثير من السنن ورغم هذا لا تحرك سفينه. عشان تشوف الفرق بيننا وبين الصدر الاول ركن واحد تتحرك من هذه الجيوش. قطاع ارتد ما وقف عند كلام رده، معناها شهاده كاذبه على دين الله. قد يصيب المرتدين يعيشون في الارض فساده؟ لا، يا خير الله ارتد. ابو بكر الصديق اقترح عليه بعض الصحابه ان يوجه بعث اسامه الذي كان قد عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته رايه ليتوجه الى بلاد الشام لتحريرها ممن غلب عليهم وتحرير قدس. لما يعني شاوروا يوجه بعث اسامه لقتال المرتدين، جاء الرد من ابي بكر: ما كان لي ان احل رايه عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا الوفاء للدين، الوفاء لقائد هذه المسيرة محمد صلى الله عليه وسلم. وده النموذج اللي بنعرضه له. كيف نبني هذا النموذج؟ كل وقت أهمية التربية، زي ما بقول التربية. التربية مو السلام، التربية عبارة عن برامج عملية، علم نافع، فهم صحيح يرتبط بالعمل الذي يجب ان تتوفر فيه الاخلاص وان يكون صوابا. للتربيه كما قلنا تربيه ايمانيه وتربيه بدنيه، بمعنى انك تعد نفسك للجهاد، تعد بدني، عقلك سليم وجسمك سليم، تمارس رياضه، سباحه، ركوب خيل، تعرف تقود دبابه، تعرف تقود طياره، تعرف تقود بيسكليت، تعرف تقود سياره. يعني يجب انك تعد نفسك استحضار نية الجهاد، لان الجهاد قادم لا محاله، شئنا ام ابينا. دي تربيه بدنيه. انت مش عارف يعمل شيخ البلد اللي بيجوا يعملوا تنظيم كره، ولا اي ولد يبقى برضه انت في سبيل الله تنظيم كره في سبيل الله، لكن انك انت تتوقف كده خوفا من اللي مش عارف يحصل لك ايه. لا يا ابني، لا، تحضر ان انت عايز ايه؟ يا جنه، يا شهاده، يا نصر، يا شهاده. طيب استحضر النيه، وانت بتدرب نفسك وبتتمرن على ان تكون مجاهد في سبيل الله، حصل لك اللي حصل لك، خلاص جنيت الجنه، فتحقق الهدف بتاعك ايه؟ تربيه بدنيه، تربيه ايمانيه، نفسيه، اجتماعيه، يعني جنسيه. ولما اقول التربيه الايمانيه يعني دايما يقول يستحرص على الصيام والافطار. يقول لك انت كنيس انا غاب، يا ريت عملنا الدرس اصلا بعد ما نربطه بالتكاليف يعني الطاعاتيه. يعني تحس المفروض الاخ يبحث لما يروح يعرف انه يصوم ويفطر مع اخوانه، يجتهد ويصوم، وبعدين يفطر على الزاد القليل ويقترن هذا بحضور مجلس علم، اعتقد انها جايزه بقيام ركعتين قيام ليل. يبقى لازم تحرص على الواجبات التكليف. ايضا تحرص ايضا لاخانا ان كل مثلا ركعتين يقترن كل ليله كده. محمد بن كيف ما ذكرنا بالنوافل العشر ركعات نوافل اليوميه، وذكرنا ايضا منهم ربع ركعات الضحى وسنة الفجر وسنة المغرب وسنة العشاء. ذكرنا بالحاجات دي عشان نحرص عليها، دي واجبات نكمل على انفسنا بيها. الاذكار الصباحية والمسائية يجب الاذكار ليه؟ لان ربنا علمنا كده. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، اذكروا الله ذكرا كثيرا. سيدنا داود نعم العبد الله اواب، لانه كان يذكر فتردد الجبال معه الذكر والطير يقفون لذكره. يعني ما تستهونيش بالذكر يقول لك خلاص صليت ذكر ايه بتاعي، لا، الذكر له مردود على القلب. يعني ما تستهونش باللحظات التي تخلو فيها الى ربك ثم الى نفسك وتذكر الله عز وجل. يبقى عندك الاذكار الصباحيه والمسائيه، ايضا كمان عندك بر الوالدين، وصل الارحام، النفقه في سبيل الله. يعني تحرص يا ابني على كل الطاعات التي تعاونك في تغيير قلبك الى الاحسن. يعني ايه؟ لازم تتعهد نفسك بتكاليف يوميه، يبقى لك ورد محاسبه كل يوم، تمشي كده، خليت الفرائض في جماعه ولا لا؟ خليت النوافل ولا لا؟ كم مره استغفرت النهارده؟ كم مره صليت على النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ كم مره قلت لا اله الا الله ولا شريك له وملك الحمد على كل شيء قدير؟ هل انا قرات النهارده كم؟ رجعت ورد القران ولا لا؟ حفظت قد ايه؟ طيب نسيت قد ايه ما يصحش؟ يبقى لازم يبقى فيه متابعه لنفسك. طيب انا بريت والدي وصلت رحمي، احسنت الى جاري، اسات الى مين؟ علشان اذا كنت اطلب مني السماح واطلب من الله المغفره. يبقى اذا طب يا ترى
انا تذكرت اخواني في السجان النهارده، اخواني في فلسطين، اخواني في البوسنه والهرسك، دعوت لهم. تذكرت العلماء المغيبين في سجون المعسكرات ودعوت لهم. اذا يا اخوانا، هل انا فعلا جريان بما يجري حولنا في العالم الاسلامي بتابع اللي يجري حول بلدي وعندك واجبات يوميه عشان تنشغل بخيال عالم الشيء؟ وبعدين تاتي تذكر اخاك، يا اخي انت شفت النهارده احنا سمعنا كذا وكذا 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 وحصل كذا وكذا وكذا وكذا. طب ايه اخواننا موقفكم؟ يا طبعا ده كلام فتيجي اللي بيحصل حقيقي. احنا واقفين نتفرج يا جماعه، وقال يعني لازم يا اخواننا يبقى مش مجرد سماع لدروس العلم، لازم يبقى فيه تطبيقات عملي. سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه كان نموذجا عمليا لهذه الساعه. فقد ذكر عنه المصنف انه كان اكثر الناس مبادره الى الاعمال الصالحه، يسابقهم فيسبقهم، يخشى الله في سره، يديم مراقبة الله في جهره، يتحرى الحلال ويهرب من الشبهات، يؤدب أهله ويمسك بأعمال نفسه ويحدث لسانه، لا يرى خصلة من خصال الخير إلا هرع إليها، ولا يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم حثا على عمل إلا سبق إليه. ذات يوم صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، ثم أقبل على أصحابه الوجه فقال: من أصبح منكم اليوم صائما؟ شوف الرسول صلى الله عليه وسلم يتتبع إخوانه في الطعام. أهل يقول لا أم عمل ده مرآه، الرسول يطمن ده المربي، هنشوف ينكره، أنت بتاعه بتأخذ بالطعام ولا لا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح اليوم صائما؟ فقال عمر: يا رسول الله، لم يحدث نفسي بالصوم البارحة أصبحت مفطرا. يعني أنا امبارح ما فكرت في الصوم خالص، وعشان كده من النهارده مفطر. جزاك الله خيرا. فقال أبو بكر الصديق: ولكني حدثت نفسي بالصوم البارحة يا رسول الله فأصبحت صائما. يعني شوف الموقف الصحابي إيه؟ فكلاهما ليس من المرتبة والمرتبة. أبو بكر أولا وعمر بعد كده، نمرة اثنين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل احد منكم اليوم عاد مريضا؟ حد غير مريض؟ فقال عمر: يا رسول الله، لم نغادر بتاننا، فكيف نعود المريض؟ نحن لسه طالعين من المسجد بس، اذا نريد ان نعود المريض. قال ابو بكر: يا رسول الله، بلغني ان اخي عبد الرحمن بن عوف ساكن يسكن المرض، فجعلت طريقي عليه لانظر كيف اصبح. وانا جاي اصلي الفجر مريت عليه، شوف حالك عبد الرحمن وجيت على سنه صلى الله عليه وسلم. يبقى نسوي متابعه في الخيرات، وجايين حاجه تشوف الحرص على الطعام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل منكم احد اطعم اليوم مسكينه؟ هل منكم احد اطعم اليوم مسكينه؟ قال عمر: يا صلينا يا رسول الله، ثم لم نمرح اختبارات صعبه دي. احنا لسه مصلين دلوقتي وتقول لنا يعني مين اطعم مسكين؟ فقال ابو بكر: دخلت المسجد يا رسول الله، وانا داخل المسجد اصلي الفجر، فاذا بسائل واحد يجي يدعو يبني خبز، فوجدت خبزه من خبز الشعير الذي عبد الرحمن، فاخذتها ودفعتها اليه. بالله هذا الواحد يحصل حسنات رضي الله عنه وارضاه. واحد بيعمل فكره يجي ولد عبد الرحمن مع كثرة من أولاد أبو بكر، خدها مني راح مديها إيه للسائل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت فأبشر بالجنة يا أبا بكر. دي التمارين العملية. ثم قال كلمة أرضى بها عمر، وزعم عمر أنه لم يرد خيرا قط إلا سبق إليها بكر. ففي واحد من مجالس النبي صلى الله عليه وسلم سمع أبو بكر صلى الله عليه وسلم يقول: من انفق زوجين في سبيل الله، يعني من عمل صنفين من اعمال البر في سبيل الله، نودي من ابواب الجنه. يا عبد الله هذا خير، فمن كان من اهل الصلاه دعي من باب الصلاه، ومن كان من اهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من اهل الصيام دعي من اهل باب الريان، ومن كان من اهل الصدقه دعي من باب الصدقه. فقال ابو بكر رضي الله عنه: بابي وامي يا رسول الله، ما على من دعي من تلك الابواب بالضروره؟ فهل يدعى احد من تلك الابواب كلها؟ قال نعم، وارجو ان تكون منهم. يعني يدخل من الباب اللي على فيه، حد يدخل من باب الصلاة ويدخل من باب الصيام، يدخل من باب الزكاة، يدخل ليه؟ لأنه كان يتابع إلى الخيرات في كل شيء. هذه الطاعات يا شباب خلي بالكم، التكاليف اليومية اللي لما تتحقق تنكت نقطة بيضاء في القلب، فينمو النور في القلب ويتحرك القلب والسعادة. واخدين بالنا؟ يعني ما نتهمش بالحاجات البسيطة، ولا حاجات بسيطة يا صاحبنا. وكان رضي الله عنه وأرضاه يصوم الصيف ويفطر الشتاء. الصديق رضي الله عنه وارضاه يصوم الصيف ويفطر الشتاء طمعا في زياده الثواب والاجر من الله سبحانه. وخلي بالكم الاداب، لا يتكلم الا فيما يعني. اذا صمت فعن علم، واذا تكلم ينطق بالحكمه والخير والمعروف قبل الخطاب، يضبط لسانه. كان ربنا سبحانه وتعالى علمه على الانسان محمد صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكن خيرا او ليصمت ويحاسب نفسه. هذه كل في البرامج التربيه اليوميه. اطلع عمر عليه ذات يوم فرآه اخذا بلسانه ويقول هذا الذي اوردني الموال. قلنا وسطنا مكر لكن بالثاني يقول هذا الذي اوردني موارد الموارد، مع انه بعقد العشر المبشرين بالجنه. لكن هو يقول برضه لو كان الحاجه اللي داخل الجنه والاخرى خارجها ما امنت مكر الله. يعني شوف خايف برضه، يعني شوف الرغم يعني سبحانك رب. هو نحن نعمل ايه؟ ويرعى اهل بيته وبنيه، يحملهم على عظائم الامور، وين ابيهم عن سفاسفها، ويرغبهم في الآخرة وعدم الركون إلى الدنيا، إلى زينة الحياة الدنيا. ولنجتمع لهذا النبأ الذي تحدث به ابنته الصديقة عائشة، فتقول: لبست مرة درعا لي جديدا فجعلت أنظر إليه وأعجبت به. فقال أبو بكر: ما تنظرين؟ شوف بنت صغيرة لابسة حلة جديدة وتنظر إليها معتزة بها. فنظر أبو بكر: ما تنظرين؟ إن الله ليس بناظر إليك. قلت: مما ذاك؟ قال: أما علمت أن العبد إذا دخله العزب بزينة الدنيا مقته ربه عز وجل حتى يفارق تلك الزينة؟ قالت: فنزعته فتصدقت به. شوف الأدب، بيقول أمها حركاتها فعلا دي جبتك تعجبك بيه اتباه الدرس هتنزل نزل من بريان على اهل بيته بيحصل فيهم ايه من بريان مثل اهل بيته خربانه ومش بريان. لا، ده بيرقب الصغيره والكبيره عشان يوجه في بيته. شوف بنته بتعمل ايه؟ ابو ام المؤمنين عائشه. فقال ابو بكر لما نزعت الدرع وتصدقت به، قال: عسى الله ان يكفر عنك بذلك. من مجرد المجلس العزمه ومن اللي بيتكبروا يا رب العالمين، دول الجبروت اللي بيستعلوا على دينك واسلامك وقرانك، دول اولا ما راحوش بره الجنه بالاكيد مع ابي بن خلف ومع فرعون وهامان وجنود، ما قدرش نفهم الله. ربنا قال: ساصرف عن اياتي الذين يستكبرون في الارض بغير الحق. وقال ان في ناس ادعوا الكبر اما عادوا فاستكبروا في الارض بغير الحق، وقالوا: من اشد منا قوه؟ هل يرى ان الله الذي خلقهم اشد منه قوه؟ بعث عليهم الريح الصرصر العاتيه دمرتهم عن اخره. قال: ترى لهم البكر. كان يخشى ابو بكر من الدنيا وزينتها ان تلحق به، فيقصر عن مقام الصديقين الذي كانما نفسه جبلت لمواله. فقد دعا بشراب ذات مره عاوز يشرب، فاتي باناء فيه ماء وعسل، فلما ادناه من فيه نحاه شرب، لما جربوا من فمه راح حط جنبه، ثم بكى حتى بكى اصحابه من حوله، فسكتوا وما سكت، ثم عاد فبكى حتى ظنوا انهم لا يقون على مسالته، ثم مسح وجهه وافاق، فقالوا: يا خليفه رسول الله. ده هو خليفه بيمشي كده، ما افاق قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته يدفع عن نفسه شيئا ويقول إليك عني إليك عني، ولم أرى معه أحد ولم أرى معه أحدا. فقلت يا رسول الله ما هذا الذي تدفع ولا أرى أحدا معك؟ قال صلى الله عليه وسلم هذه الدنيا تمثلت لي بما فيها. فقلت لها إليك عني، فتنحت وقالت أنا والله إنك إن فلست فلن يفلت مني من بعدك محدد. فخشيت أن تكون قد لحقتني فذاك الذي أرسلني. يعني لما جاءت فيها شوية عسل خشي أن تكون الدنيا أقبلت لي فنحه جنبي. واحنا نشوف الواحد من ينقل الخيارات قدامه بتهين عليه يسيب حاجه منها للاخره، هو عاوز يحصل، عاوز ياخد به التربيه العمليه. هو ابو بكر بيعلمنا منها هزم التربيه العمليه، صوام قوام ذاكر حريص على ان يتحرر من كل زينه الدنيا وطرفها. سبحانك يا خالق ابي بكر الرجل الذي سبق الناس الى الاسلام وما تردد ولا تلك لحظة من ليلة أو نهار في الإيمان بالله ورسوله، الرجل الذي كان شعاره إن كان قال فقد صدق حتى اشتهر بالصديق، الرجل الذي صاحب النبي في الغار وكان رفيقه في الهجرة المباركة، الرجل الذي دافع عن رسول الله وأنفق ماله في سبيل الله وأعتق رقاب، الرجل الذي شهد عن النبي المشاهد كلها وكانت له المواقف المشهودة المحمولة، يخشى أن تلحقه الدنيا بشربة مية عسل ليس لها بها بك أرب يا أبا بكر. ومع هذا التبتل الخاشع والتخشع الدارع فلا تحرى الحق حتى في اللقمة التي يدخلها إلى بطنه قبل ما يأكل، ده حلال ولا حرام؟ بترمي جدع، هل يا جدع ما يهمك حلال ولا حرام؟ لا مش ممكن، ده مكان الصديقية. فقد كان لا يسيغها إذا دنتتها شبهة. هذا غلام لأبي بكر مملوك يخرج له الخراج، وكان أبو بكر يأكل من خراجه، يعني عنده غلام بيشتغل وبيكسب من كده. فجاء يوما بشيء قال له عندك حاجة يا غلام؟ قال له نعم يا أبا بكر صدقني. فأكل منه أبو بكر فقال له الغلام تدري ما هذا؟ قال أبو بكر ما هو؟ قال كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية وما أحسن الكهانة، يعني الإخبار عما سيقوم بدون دليل شرعي، إلا أني خدعته فلقيني فأعطاني بذلك فهذا الذي أكلت منه بالأجرة بتاعت الجهالة دي. فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه، لأنه تعلم في مدرسة الإسلام كل ما نبت من شخص النار أولى به، إن الإنسان يقذف اللقمة في جوفه من حرام لا يستجب له دعاء 40 ليلة. وسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول العبد أسعد أخبر يقيم السفر يقول يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام أما يستجاب له. ومن هنا كان يقف عند الحلال وعند الحرام. والأعجب لما قيل له طب انت تعمل في نفسك ليه؟ فقيل له يا خلق الله كل هذا من اجل هذه اللقمه. فقال لو لم تخرج الا مع نفسي لاخرجتها، يعني كان في واحد يطلع معاها برضه اطلع اللقمه دي. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل جسد نبت من سحت فالنار اولى به. ابشروا يا من تاكلون الحرام، فاشوف ربنا يقول لك كل يعني معنى هذا اكلك الحرام ده انت وحده كده يعني اوانت؟ لا انت لازم على كل النار عايز يقودها الناس والحجاره، لازم عاوزها بقى يقود القوم بايه؟ الاجساد التي نبتت من حرام الناس والله سلامه على عاد. يقول والاعجب من هذا انه مع كل هذا الورع والتقوى وجماع لخصال الخير وصالح الاعمال والسبق للاسلام والبعد عن النبي ودعوته ما اغتر بذلك كله، بل كان يخشى الله تعالى يقول لوجدت اني شعره في جنب عبد مؤمن، فوجدت اني شعره في جنب عبد مؤمن. ودخل ذات يوم بستانا، دخل بستان فراى طائرا في ظل الشجر تبتل بجري على الاغصان، فتنفس ابو بكر السعداء ثم قال طوبى لك يا قيس تأكل من الشجر وتستظل بالشجر وتسير إلى غير حساب. يا ليت أنا بكر مثلك.
الرحيم كان يريد نحن جاي بعد كان يخرج من مسكة الوقوف بين يدي الله والحساب على الصغيرة والكبيرة والتكاليف.
شوف أبو بكر بل مبشر بالجنة, يعني أحد العشرة مثل الجنة, بل أفضل الأمة على الإطلاق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن نزلت بالأمة فرجعت, ووزنت الأمة ووزن أبو بكر بالأمة نفسه فيها فرجع. سبحان الله, يعني دي قضية الواحد لازم ينتبه إليها يا إخوان. إنها النفوس التي تربت على خشية الله وعلمت قدر هول الحساب والوقوف بين يدي الله سبحانه, فما تجرأت نفسه أن تحدثه في طعم النهار بما قدمه الإسلام للإسلام من تضحيات وما بذله من معروف وخيرات ويعمل العمل, ويرجو الله سرا وعلانية أن يجعله في سجل القبول وصحيفة الحسنات. فكان إذا مدح قال: اللهم أنت أعلم بنفسي, اللهم أنت أعلم بي من نفسي, وأنا أعلم بنفسي منهم, اللهم اجعلني خيرا مما يظنون, واغفر لي ما لا يعلمون, ولا تؤاخذني بما يقولون. شوف التواضع, يستنسبون إليه ما ليس فيه من أعمال, يدعون له أشياء ليس فيه ولا يعملها, يحولون الهزائم إلى بطولات والمصائب إلى إنجازات. لا, ولم يترك أبو بكر واحدا من أبواب الخير وخدمة دعوة الحق إلا سرقه ودخل من أوسعها بابا وسبق فيه غيره فسبقه لم يتقدم عليه أحد. فلننظر إلى عمر بن الخطاب يحدثنا فيقول: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق, ووافق ذلك مالا عندي, فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته فجئت بنصف مالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما أبقيت لأهلك إيه؟ فلقى الأمر أنت أبقيت أهلك إيه؟ أني أبقيت لهم أم نصف الأخ. وأتى أبو بكر بكل ما عنده, يد مالي كله, وخلت حاجة في البيت خالص, مثل اللي عاوز الجامع محرمة, اللي عاوز البيت محرمة الجامع, لا. فقال أبو بكر: يا أبا بكر ما أبقيت لأهلك؟ فقال: أبقيت لهم الله ورسوله. يقول عمر: قلت لا أسبقه إلى شيء أبدا. الواقع دي تعرفه في غزوة تبوك, لما وصل الخبر التي وقعت في شهر رجب سنة 9 من الهجرة, لخرج النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رجب وقعد 50 يوم يحاضر في تبوك ورجع في شهر رمضان. لكن الجوه فيها جلس العسرة لما علم رسول الله أن بني الأزهر جهزوا جيوشا لغزو المدينة المنورة 40,000 مقاتل. عمر أعطى نفس ماله, أبو بكر خرج من ماله كله. ففي حديثة الهجرة أيضا خرج مهاجرا مع رسول الله وأخذ ماله كله, يقول كان 40,000 حملها ويسأل الناس سبت الأولاد يقول الله ورده هل الأولاد يبيعوا بعد كده؟ شبعوا كلمات كويسين وليخش الذي يقول أن تركوا مخلفين ذرية ضعافا قافوا عليه وشقوا فلا يتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. طب عارف الطريق ربنا يضيعه, ربنا اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انفق ينفق الله عليك, من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيره, والله يقبض وينفق عليه. يعني يا اخوانا دي التكاليف العمليه اهو, ادي الصحابه بيعلمونا ايه التكاليف العمليه, صلاه صيام نفقه في سبيل الله. يعني ليه؟ لان دي بقى لها مردود على القلب. ولا انسى لو كنت جيت العسر ده في ناس ما كانش عندهم مال, فاللي جد 20 وزج خمر, اللي جد 20 وزج شعير, اللي ما عندوش كان يقدم مد او مدين رجل صابون مد او مدين. شوف يعني ما يستقل شيء في سبيل الله ويؤخذ منه. النساء يقول للست اللي كان عندها خلخال خلعته, واللي عندها اسوره قدمتها, واللي عندها حلب قدمته عشان تعاون في جيش العسر, لانهم تعلموا في مدرسه الاسلام ان ذروه سلام هذا الدين الجهاد, ولانه تعلموا في مدرسه الاسلام صلى الله عليه وسلم من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا, ومن خلف غازيا في اهله بخير فقد غزا, ومن لم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو فمات مات على شعبه من النفاق. عشان كده الواحد منهم كان الكلام ده جزء من كلامهم عقيده, فكان الواحد على طول ينفذ, ما هوش مجرد اللي عنده يعطي للجهاد, ما عندوش الا القليل, هو الانسان بالقليل, اللي ما كانش عنده خالص تولوا
وأعينهم تفيض من الدمع حزنا. ليه؟ لأنه ما يجدون ما ألا يجدوا ما ينفقون. سبحانك ربي. خلينا بنا يا أخوانا. هكذا يعني كانت حياة الصديقة وحياة الصحابة. نصلي إن شاء الله على كل مرض لا نحرم إخواننا اللاجئين من الصلاة بعد الموت من الدمع.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لا زال الحديث موصولا منهج خليفة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عند أبي بكر 40,000 أنفقها كلها على رسول الله وفي سبيل الله، يعتق منها ويعول للمسلمين، لأن كل المسلمين المرسلين منهم كان يعني ملكا لسادات قريش، وبعض منهم بعد ما كان بيطرد من وظيفته لا يجد قوت يومه وابتلى. علشان كده كان لابد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يعود هؤلاء المسلمين. وكذلك ابو بكر، لان الرسول برضه كان ظروفه فجأة عنده كان يقدم المال لا يدخل به، يعني شو يعني، لانه دي مقتضيات الاسلام، معنى الولاء لله ولرسوله المؤمنين معنى الحب والنصرة، انك تكون عون لأخيك المسلم. فلما انطلق طريق اصحاب الدعوات وامتحن لازم تقف الى جنبه بنفسك ومالك. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي في مال ابي بكر كما يقضي في مال نفسه، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لاحد عندنا يد الا وقد كافأناه ما خلا ابا بكر، فان له عندنا يدا يكافئه الله بها يوم القيامه، وما نفعني مال احد قط ما نفعني مال ابي بكر. وقال: ان من امن الناس علي في صحبتي وماله ابا بكر. ولما سمع ابو بكر ذلك بكى وقال: هل انا ومالي الا لك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايها الاخوه، وشاء الله سبحانه وتعالى ان يسمح رسول الله صلى الله عليه وسلم لابي بكر بالافتاء. كان يحب يفتي كده، واحد ما عندوش حتى يعني اي معلومات ويشتغل بالافتاء هجوم على الفتيا هجوما، لا، كان رسول الله يحدد من يفتي في عصره. فيقولون كان ابو بكر اواها اوابا اسبق الناس الى الاسلام، اشجع الناس، اكثرهم انفاقا في سبيل الله، عظام حبا وتعظيما لرسول الله، يخشى الله في السر والعلن، اعلم الناس وافقههم. ولهذا كان يفتي في زمن رسول الله، لان المفتي لازم يتصف بصفات معينه، هذه هي الصفات: لحب الله ورسوله، تعظيمه لحرمات الله، شجاعته، خشيته لله في السر والعلن. ولهذا سئل عمر: من كان يفتي الناس في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ابو بكر. وعمر رضي الله عنهما ما اعلم غيرهما. ولذلك لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم قدم اما ابا بكر على من سواه ليصلي بالناس، وهم القوم اقراهم لكتاب الله، مش مجرد القراءة، والا اللي كان الناس اللي يقرؤون القران على القبور دول هم اولى الناس معناها القراءة والعمل. فكنا نتعلم العلم والعمل معه كما يقول عبد الله بن عمر: علماء العاملون. ولذلك لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم قدم بكر على من سواه يصلي بالناس، ولا يصلي بهم الا من كان اقرأهم واعلمهم. وقد تجلى ذلك في مواقف عديدة، كان بعضها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، بعضها بعيد وفاته وفي خلافة ابي بكر. وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في اواخر ايامه فخطب الناس وقال: ان عبدا خيره الله بين ان يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده فاختار ما عنده. فقال ابو بكر: فديناك يا رسول الله لابائنا وامهاتنا. قال: فعجبنا. فقال الناس: انظروا الى هذا الشيخ يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خيره الله بين ان يؤتيه من زهرة ما شاء وبين ما عنده ويقول فديناك بابائنا امهاتنا. قال فكان النبي صلى الله عليه وسلم هو المخير وكان هو ابو بكر وكان ابو بكر هو اعلمنا. النبي ابو بكر ادرك ان خلاص النبي صلى الله عليه وسلم هيلحق بالرئيس الشيخ الاعلى هيتوفى فدخل انه صاحبه هيفرقه وفي فرقه بقى فراق في الدنيا. فلما ذكر عرف ان النبي صلى الله عليه وسلم خيره بان يتوفى نفسه فبين الحياه الدنيا فاختار ما عند الله. ادرك ابو بكر ان خلاص النبي صلى الله عليه وسلم هيودع هذه الدنيا. الوحيد اللي فهم المعنى ده كان بكر. ده بيدلل المصنف عليه انه ايه كان اثقفنا واعلمنا. ولما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنع قوم الزكاه وقف الصديق وقفته المشهوره وقال والله لاقاتلن من فرق بين الصلاه والزكاه فان الزكاه حق المال والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. فوقف الصحابة عن فهم الحكم في المسألة إلا هو فناظرهم وحجهم بالدلائل ثم ظهر لهم بمضاحكاته لهم أن قوله والصواب وشرح الله صدورهم لما شرح الله له صدره من الحق وهو قتال أهل الردة. لأن طبعا لما وقعت الردة وامتنع قطاعا عن دفع مال الزكاة كان بعض وكان يرى قتاله. أول ابن الخطاب قال أنا يعني خليفة رسول الله أرى قتاله وخاصة الناس اللي امتنعوا عن دفع الزكاة ينتظر شوية لعلهم يرجعون ويفيئوا إلى الله عز وجل. خاصة بقى عمر بيستدل بقى إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا في حقها. هنا أبو بكر قال له بس حق الشهادتين دول مقتضياتهم انهم يصلوا ويزكوا والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة وبين الزكاة. يقول عمر فظهر لنا الدليل. شو فقه ابو بكر وعلمه على طول كل كانوا سمعنا وطعنا وكان قتال المرتدين وكان قتال مانع الزكاة. شوف بقى قد يختلفون مع بعض لكن لما يظهر النص ويظهر الحكم الكل ينزل عليه مش كل واحد على كيفه كل واحد في مدرسته كل واحد عامل له جماعه كل واحد عامل له رياده وقياده. لا مجرد يظهر الدليل قد يختلفون والان حصل اختلافه. ناس كانوا يرون قتال المرتدين ومنع الزكاه وناس لا يرون قتال المرتدين منع الزكاه. فاذا ابو بكر الصديق يقدم حجته دليل من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فالكل يدعن وسمعنا واطعنا يبقى كله على قلب رجل واحد وعلى وصف واحد ولا أدل على سعة علمه بالقرآن وكثرة محفوظه من السنة عن موقفه في فقيدة بن ساعدة لما قام خطيبا فلم يترك شيئا أنزل في الأنصار أو قد ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأنه إلا ذكره على ملأ من الناس. هذا الصحابي الجليل يذكر أن كل اللي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم 42 حديث يقولوا بسبب قلة روايته. شوف قلة الرواية مع تقدم صحبته وطول ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم انه تقدمت وفاته قبل انتشار الحديث واعتناء التابعين بسماعها وتحصيلها وحفظها وانشغاله اعظم الشغل بحروب المرتدين للعرب بقتال المرتدين للعرب. شوف كان ممكن ابو بكر وانت الردة وانسى الممتنعين عن دهر دفع الزكاة وانسى القص وانسى الدعوة ويقعد بقى يعلمه ويقول له انا سمعت بقى انا سمعت شوية حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تعالى ما علمكم اياه. طب وقتال المرتدين ومنع الزكاة وإقامة الخلافة وتحرير القص وإسقاط الطاغوت في أرض الله كلها وإقامة حكم الله وانساها بقى يقعد يشتغل بالعلم فقط. لا ده بالعكس هنا زي ما انتوا شايفين كان كل انشغاله بعقد الألوية بالسرايا والبعوث عقد الألوية لجهاد المرتدين ومنع الزكاة وإسقاط الطاغوت الفارسي وإسقاط الطاغوت الروماني وإبلاغ دعوة الله عز وجل وتحرير بيت المقدس. عشان كده كان مقل في رواية الحديث كل اللي روي عنه 42 حديثا
وروى عنه جلة الصحابة منها عمر وعثمان وعلي عبد الرحمن بن عوف بن مسعود عبد الله بن عمر عبد الله بن عمرو وابن عباس وحذيفة وأولاد عبد الرحمن ومحمد وعائشة وغيرهم كثير وخلائق من التابعين وغيرهم من التابعين من الإسلام. ورغم هذا كان متواضعا في علمه في شكب زي ما نقول الشيخ أحيانا ذكرنا يقول لك لا يقول لك لا إيش وليش والكلام ده كله لا القضية إيه تواضع لله عز وجل تواضعا في علمه يعتبر التواضع لا يقول إلا ما يعلم ولا يهجم على الفتيا بغير علم. فقد سئل مرة عن قوله تعالى وفاكهة وأبا فقال أي سماء تظلني وأي أرض تكلني إن قلت في كتاب الله ما لا أعلم. هذا بعض التكاليف اليومية اللي لازم نحرص عليها. مش كل واحد سألك سألت رأي الناس كم العريف وقاضي القضاء لا لا أعلم لا أعلم. إنك أنت حتى تعالى وفي من هو أعلم اسأل الشيخ فلان أفضل. لكن بتعودت نفسك إنك أنت بقى إيه تشتغل بالإفتاء وأنت أصلا ما لم تحصل العلم اللازم الذي يؤهلك لهذا ولا السلوكيات حتى. واشتهر بتعبير الرؤيا وبلغ منها الغاية فكان يعبر الرؤيا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال محمد بن سيرين وهو المقدم في هذا العلم كان أبو بكر أعبر هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا فقصها على أبي بكر فقال يا أبا بكر رأيت ده النبي يقول له يسأل سيدنا بكر عليه أنا شفت رؤيا كأني استبقت أنا وأنت برجع فسبقتك بمرقاتين ونصف أنا سبقتك بدرجتين ونصف. قال خير يا رسول الله يبقيك الله حتى ترى ما يسرك ويقر عينك. شوف الأدب قال ليش انت تموت الأول وقبلية بسنتين ونصف أنا بعدين بسنتين لا انت سبقه لغاية ما ترى ما يسرك ويقر عينك. قال فأعاد عليه مثل ذلك ثلاث مرات كل مرة إلا أبو بكر يجب تكذب وعاد عليه مثل ذلك. قال الأول الثالثة يا أبو بكر رأيت كأني اتبقت أنا وأنت درجة فسبقتك بمرقاتين ونصف. قال يا رسول الله يقبضك الله إلى رحمته ومغفرته وأعيش بعدك سنتين ونصف. يعني إيه ما تحت الظهر الرسول عاوز عليه فهم إن النبي عاوز يعلمه بقى عاوز يشوف لازم بقى يقول بقى المظهور الكلام الصحيح. هو طبعا كل كلام صحيح لكن بقى عاوز يفهم بقى هل عبر الرؤيا تعبيرا صحيحا ولا لا عشان يطمئن على ذلك. وروى ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا اتى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني ارى الليله المنام ظله سحابه يعني تمطه السمن والعسل اي تقطر قليلا قليلا السمن السحابه بتنزل سمن وعسل فارى الناس يتكففون منها بايديهم يعني يأخذون بأكفين منها فالمستكثر والمستقل وأرى سببا واصلا من السماء الأرشاد في حبل بين السماء والأرض فأراك أخذت به فعلوت ثم أخذ به رجل من بعدك فعل ثم أخذ به رجل آخر فعل أبو بكر وعمر ثم أخذ به رجل آخر فانقطع به يبقى في الأول رسول السلام بعدين أبو بكر وعمر ثم اخذ عليه رجل هو الاخر فانقطع به ثم وصل له يعني. قال ابو بكر يا رسول الله لابي انت والله لتدعني فلاعبرنها. قال رسول الله لم تعبر ولا ورينا تقول ايه. قال وكأما الظله فظله الاسلام يبقى الظله دي اللي بتنطق الناس السمن والعسل فظله الصحابه في الاسلام. واما الذي ينطق من السمن والعسل اللي بينزل بقى اللي هو السمن والعسل ده عباره عن ايه فالقرآن حلاوته ولينه وبسحامة الإسلام تنطف الناس بإيه بالقرآن الكريم. وأما ما يتكفف الناس من ذلك ناس بيستهزئ كل واحد بياخد كسر. قالوا أما ما يتكفف الناس من ذلك فالمستكثر من القرآن والمستقل واحد بياخد القرآن كله واحد بياخد جزء منه. وأما السبب الواصل بين السماء إلى الأرض فالحق الذي أنت عليه تأخذ به فيعليك الله به ثم يأخذ به رجل من بعدك فيعلو به ثم يأخذ به رجل آخر فيعلو به ثم يأخذ به رجل آخر فينقطع به ثم يوصل له فيعلو به. فاخبرني يا رسول الله بأبي أنت وأمي، أصبت أم أخطأت؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصبت بعضا وأخطأت بعضا. قال: فالله يا رسول الله لتحدثني ما الذي أخطأت؟ قال: لا تحصل. قال العلماء: أخطأ في تفسير بعضهم، فإن الرأي قال: رأيت ظلة صمته التم والعسل، ففسر الصديق رضي الله عنه القرآن حلاوته ولينه، وهذا إنما هو تفسير العسل، وترك تفسير السم وتفسير السنة ضد القرآن والسنة، فكان حقه أن يقول القرآن والسنة. ورأت ابنة عائشة رضي الله عنها كأنه وقع في بيتها ثلاثة أقمار، فقصتها على أبي بكر فقال: إن صدقت رؤياك ليدخلن في بيتك خير أهل الأرض ثلاثا. فلما قضي النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عائشة، هذا خير أقمارك. هذا الأمر الأكبر والأعظم دار رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما أجمع خالد بن الوليد الخروج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلما، رأي رؤيا يحدثنا عنها فيقول: أرى في النوم كأني في بلاد ضيقة مجفرة، فخرجت في بلاد خضراء واسعة، فقلت: إن هذه لرؤيا. فلما أن قدمت المدينة قلت: لأذكرنها لأبي بكر. فقال أبو بكر: مخرجك الذي هداك الله للإسلام، والضيق الذي كنت فيه من الشرك. وجاء ذات يوم الرجل فقال له: رأيت في النوم أني أبول دما. فقال أبو بكر: أنت رجل تأتي امرأتك وهي حائض فاستغفر الله ولا تعود. يعني كان أفقه المسلمين، والمصنف يريد أن يستدل من ذلك بسعة علم أبي بكر وفقهه التي أهلته ليكون إماما للمسلمين بعد وفاة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. وتخلي لكم يا شباب، يعني برضو كيف تم بناء هذا النموذج؟ كان مرة أولاد بس العجاب أسلم لله رب العالمين، أول من أسلم من أصحاب رسول الله بعد أن أسلم أدرك أن الدعوة إلى الله واجبة، فانطلق يدعو غيره، فأسلم بإسلام عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام، عبد الله بن الزبير وطلحة بن عبيد الله وعثمان بن عفان. يعني إيه؟ انطلق يدعو، شاف إخوانه يقتلون ويعذبون، والبعض الآخر عبيد أنفق ماله علشان يحرر إخوانه المسلمين من قبضة الطاغوت، لأنه تعلق بدرس الإسلام. يعني دي مقتضيات الولاء، الحب والنصرة، إنك من مقتضيات الإسلام أن تنفق في سبيل الله. لما أدرك النبي صلى الله عليه وسلم سيهاجر كانت له الصحبة، وظف زوجه وماله وأولاده لإنجاح الهجرة، خرج لماله كله، كان صواما، كان صواما. انتوا عارفين انه بنى مسجد في وسط بيته وكان يقرا فيه بصوت مرتفع، يقولوا كان لا يملك عبرته. مجرد ما شاف قوه نسال: يا رسول الله نقعد ازاي كده؟ لازم ندعو الى الله. احنا 38 يا ابو بكر، لازم نقل. قالوا: لا، لازم ندعو. طلع خذ الطريحه المحترمه، فضرب ضربه كويسه قوي كده في سبيل الله. ورغم هذا كان اول سؤال يساله بعد ما فاق من الضربه: ما فعل رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم؟ يعني أدرك أن مقتضيات الإسلام الهجرة إلى الله ورسوله، فخرج مهاجرا إلى الله ورسوله. أدرك أن مقتضيات الهجرة الجهاد في سبيل الله، انطلق يهاجر ويجاهد. مات النبي صلى الله عليه وسلم، أدرك أن لابد من راعي يرعى الغنم. طالما الراعي مات يسيب الغنم بدون راعي والذئاب تتناوشه؟ لا، على طول كان رجل الموقف بلا منازع، محدش آمن بأن محمد قد مات إلا أبو بكر في أول لحظة. والرسول قال له: على رسلك يا أيها الحارث، انتظر يا عمر، ما ربنا نعى الرسول إلى نفسه ونعاكم إلى أنفسكم في الدنيا، وقال: إنك ميت وإنهم ميتون أيها الناس. فالفقه: من كان يعبد الله، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، من كان محمد إلهه فإن إلهه قد هلك، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. لمن يا شباب هذه تربية طويلة متأنية أنتجت أفرزت هذا النموذج. يعني عشان الشباب يقول لك الجهاد جهاد جهاد، احنا لسه مؤهلين، احنا ما تربيناش لسه، عاوزين تربية. ويبدو ان الأمة لازم تتربى بالتجربة، لازم تتعزك عزقة محترمة على يد العدو عشان تتربى تربية جيدة. انا عاوز اقول المفروض هنا التكاليف اليومية تذكر بها مرة أخرى، لأن دي الواجبات اليومية مهمة جدا في بناء إنسان العقيدة. أيها الإخوة، في هذه الأسباب كلها يذكر المؤلف كلام النبي عليه الصلاة والسلام: لو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودته لا يبقىن في المسجد دار إلا سد إلا باب أبي بكر. أيها الإخوة، لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، إن أبا بكر لم يسؤني قط. يا سلام، لم يسئ إلى الرسول القائد مرة واحدة بس. يستنى يقول لك: ما هو أخوه يعني، يا أخوه يعني بتحملني يا أخي. هو خلي بالك يعني، أنت ما تجرحش مشاعر أخيك، كمان تحرص على مشاعر أخيك وعلى مودته، لأن أي كلمة تبقى برضه ولا أثر سيء. هو أبا بكر بيقول: لم يسؤني قط، فعرفوا له ذلك فضله. أيها الناس، إني راض عن أبي بكر وعن عمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف والمهاجرين الأولين، تعرفوا ذلك لهم. وحتى في جلسة النبي صلى الله عليه وسلم كان لأبي بكر المكان المميز. حينها في النار في السلام حين واحد راح جاحل يبقى العالم قدامه، وراح سيد طلع وسيد يستهم على الصف الأول، لكن لأن القراء فيه عشان يتقدم، حتى إذا كان القارئ قد يقف في لحظة يذكر، أو مثلا أحيانا يوقف صفة تبشر ريحة عشان لصلاة، يعني عايز أقول إيه، في سلوكيات وأخلاقيات يجب إن إحنا يعني ننضبط معها، لأن السلوكيات جزء من عقيدة الإسلام. هو لو وقف له مكان مميز حتى شيء بريء فيه أبدا، يعني مش يعني خوفا، لا، معروف ده مكان أبو بكر، يجي الناس تقعد حد يعرف إن ده مكان أبو بكر. فإذا تأخر على الحضور لأمر عارض لم يبح أحد لنفسه الجلوس فيه والجلوس فيه، يقصد ذلك أحد الأنصار يقول: إن كانت حلقة رسول الله صلى الله عليه وسلم لتشتبك حتى تصير كالأسوار، حلقة العلم بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تصير كالأسوار، وإن مجلس أبي بكر منها نفر في السور والفتحة اللي فتحة في الزور ذات اللي هي المكان بتاع مين؟ بتاع بكر الصديق، ما يطمع فيه احد من الناس. فاذا جاء الوقت جلس ذلك المجلس، واقبل عليه النبي صلى الله عليه وسلم بوجهه والقى اليه حديثه وسمع الناس، كانه يكلم ابو بكر في الادب. الصديق كانه، عشان كده اقول شيخ الاسلام ابن تيميه: لقد بدا من اقواله وافعاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابا بكر هو المتعين من بعده لخلافه المسلمين. كل حركات النبي صلى الله عليه وسلم وكلامه، لأن مش ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يسيب الأمة ومفيش رديف من بعده، أو يسيبه ما يتقدم، لا لا لا، والأمة كان فيها ذكاء صدر أدركت أن هو المتعين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكثيرا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: آمنت بذلك وأبو بكر وعمر أمان الناس، وليس ثم وذلك تبيانا لعظيم إيمانهما وثقة وسلم بهما. جلس النبي صلى الله عليه وسلم يوما يحدث الناس ويعظهم ويعلمهم، فكان فيما قال: بينما راع في غنمه، النبي صلى الله عليه وسلم يحدث الناس رواية، بينما راع في غنمه عدا عليه الذئب فأخذ منها شاه، فطلبه الراعي فالتفت إليه الذئب فقال: من لها يوم السبع يوم ليس لها راع غيري. النبي بيحكي يقول اللي فيه: بينما راع يرعى في غنمه بيجيب كالغنم وطلع يجري، الراع طلع يجري عشان يخلص الغنمه، فاذا بالذئب ينظر الى الراعي يقول: دلوقتي انت بتضايق، من للسياه دي، من للغنم، حينما لا يكون ليس لها راع غيري، اي حينما ترعى الذئاب الغنم، من لها؟ وده الكلام اللي قاله الشاعر: وراع الشاة يحمي الذئب عنها، فكيف اذا كان الذئاب هم الرعاة؟ تقول لها: تعمل ايه بقى، طب انت ليها راعي دلوقتي الغنم بتيز عليه، فماذا يعني سيكون الموقف لما يكون اللي بيرعى الغنم هو الذئاب؟ خلي بالكم تاريخ الزيجي في الاخر خالص. الحكايه الثانيه اللي بيحكيها النبي صلى الله عليه وسلم: وبينما رجل يسوق بقره قد حمل عليها فالتفتت اليه فكلمته. واحد شايف سيل على البقر، فبيقول: البقره نظرت الى الرجل وكلمته،
فقالت إني لم أخلق لهذا ولكني خلقت للحرث. فالبقرة كلمت رجل اللي بيحملها هذا ولا بالشغلات ده تقولي إن أنا أحرث الأرض خلقت للحرث. فقال الناس سبحان الله سبحان الله، بقرة تتكلم، ذئب يتكلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإني أؤمن بذلك، وأبو بكر وعمر ابن الخطاب وما هما يومئذ في القوم. يعني إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعلمنا قد إيه إن أصبح فهم عمر وأبو بكر هو فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهمهم للدين، سلوكهم، أخلاقياتهم، بينبه الأمة إلى أهمية هذين الرجفين أبي بكر وعمر. لأجل هذا الإيمان المتفرد استحق أبو بكر الصديق رضي الله تعالى الذي جاء به الوحي الأمين عند الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا محمد إن الله يقرأ عليك السلام ويقول لك كل عتيق ابن أبي صحافة إنه راض عنه. اللهم ارزقنا رضاك يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، وبلغ السلام زي بلغ السيدة خديجة وبشرها بقصر في الجنة لا من قصر لا صخر فيه ولا نصر. وكان يقول له بلغ ابن أبي صحافة من ربنا راضي عنه. السلام على عظم لقد أسمى الجانب دول لأنهم حملوا أمانة هذا الدين وأوذوا فيه وابتلوا في سبيله فصبروا وثبتوا. فكان رسول الله يعرف أبي بكر مكانته وفضله وسابقته ويعلن ذلك بين الناس، بل يطلب منه أن يكون ذلك على الملأ. لهذا كان الصحابة يعظمون أمر الصديق ويكرهون مخاصمته حتى لا يغضب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا يغضب النبي صلى الله عليه وسلم لغضبه. يحدثنا أبو الدرداء عن واحد من تلك المواقف فيقول كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، أبو الدرداء صحابي، وكنت فرج جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه ماسك الثوب بتاعه وطالع جاي يجري حتى أبدى عن ركبته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما صاحبكم فقد غامر، أي خاصمة صاحبكم فقد خاص. فسلم وقال أبو بكر سلم على النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، قال يا رسول الله إنه كان بيني وبين ابن الخطاب شيء. فبشر الصحابة ينسحب عليهم ما يحدث على بني البشر، كانوا منضبطين بالجواب الكلام. قال يا رسول الله كان بيني وبين ابن الخطاب حكاية. فأسرعت إليه ثم ندمت، يعني أنا أكلمت كلام غليظ وبعد كده أنا كلمت عمر كلام غليظ شوية ثم ندمت، فسألت أن يغفر لي فأبى علي فأقبلت إليه. بعد ما أغلظ لي عمر القوم اللي سامحني مرضيش يسامح مش كلمه خالص. فالبكر جاهل قوي راح يعمل ايه؟ راح يشكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال له انا خاطبته لكن اسرعت اليه ثم ندمت فسالته ان يغفر لي فابى علي فاقبلت له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغفر الله لك يا ابا بكر ثلاثا. ثم ان عمر ندم فاتى منزل ابي بكر ثم على طول رجع. انا بقول ابو بكر انت سامحني وانا ما سامحوش يا جدع. لما روح خبط عليه فاتى الجد شوف الواحد كان يغلط في حق صاحبه ما ينامش الليل قبل ما يروح يستسمعه. خبط عليه فاتى منزل ابي بكر فسال اسمى ابو بكر؟ فقالوا لا مش موجود. راح على البيت او مش موجود راح الجنه بعد الصلاه والسلام. فقالوا لا. فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم فجعل وجه النبي يتمعر. وجه النبي لما شاف عمر كده رضي الله عنه يتمعر يتغير من الضجر. أما شاف عمر حتى أشفق أبو بكر سبحانك رب. شوف ركة الخلوص. أشفق أبو بكر من تمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمر بن الخطاب. شوف يعني زعلان خايف على أن رسول الله يغضب على عمر، خايف على أخيه من غضبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول فجعل حتى أشفق أبو بكر فجلس على ركبتيه. فقال يا رسول الله والله أنا كنت أظلم، أنا كنت أظلم. فجلس على ركبتيه يقول له أنا اللي ظلمت عمر، أنا اللي ظلمته هو يعني كنت أظلم مرتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت وقال أبو بكر صدق وما سألني بنفسه وماله فهل أنتم تاركوا لي صاحبي مرتين كما أوذي بعدها. أخوة الإسلام شفت أساتذة التاريخ ووسائل الإعلام التي تقود في صحابة رسول الله وتصفهم بما هم ليسوا بما ليس فيهم وتجرؤون عليهم عشان نعرف معنى ايه معنى التهجم على اصحاب رسول الله كيف النبي نهج التي تحدثوا عن اصحابي خير خلق قرني. فيعني عايز اقول شوف الصحابه رضوان الله عليهم لهم قد سماهم الصادقين وسماهم المفلحين وذلك يقول ابو زرعه جميع صحابه رسول الله عدول لتعديل الله ورسوله لهم سماهم الصالحين وسماهم المفلحين. وابن حجر خلي يقول جميع صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم من اهل الجنه. فيعني اذا الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا يعني اهميه ان احنا نمسك لساننا واحنا نتكلم عن صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذات يوم اللي نختم به حديثنا عن الركعه ذي الليله استبع عقيل ابن ابي طالب وابو بكر وكان ابو بكر نسابا غير انه تحرج من قرابته من النبي صلى الله عليه وسلم فاعرض عنه وشكى الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فقال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فقال الا تدعون لي صاحبي ما شانكم وشانه والله ما منكم رجل الا على باب بيته ظلمه الا باب ابي بكر فان على بابه النور فوالله لقد قلتم كذبت وقال ابو بكر صدقت وامسكتم الاموال وجاد لي بماله وخذلتموني وواساني واتبعني. هذا المعيار اللي يوصل به الناس اسلم دون تردد ووظف ماله ونفسه في خدمه دين الله سبحانه وتعالى حتى قام هذا الدين وحتى اصبح كلمه الله العليا وكلمه الذين كفروا هي السفلى. إخوة الإسلام بقي من ضمن الواجبات اللي تكلمنا فيها مع أثناء الدرس يا حبذا إن في يوم الجمعة الساعة 7:10 مساء إذاعة لندن والأحد 8:10 صباحا في حديث عن الحروب الصليبية أوروبا الآن الإذاعة تحتفل ب 900 سنة على مرور الحروب الصليبية وتعتبر ان اوروبا بتخوض الحرب المقدسه في مواجهه الجهاد الاسلامي وتعتبر ان الاسلام هو عدوها الوحيد. يا ريت تسمعوا الاذاعه دي اذاعه لندن الجمعه 7:10 مساء ولحد 8:10 صباحا اعاده لحلقه الجمعه علشان ايه تشوفوا ويا ريت حد يلخص لنا ماذا قالت الاذاعه عشان نعرف ان الحروب الصليبيه لم تنتهي بس احنا اللي احنا مش جريانين بما يدبر لنا وحولنا. وايضا في ايضا يوم الخميس 7:10 في يوم 28/12 في حلقة ثانية للكاتب المصري محمد حسنين بريكا عن كتابه القادم في القنوات الخفية في اتصالات الزعماء العرب بإسرائيل. طبعا ده أحد أساطين النظام الناصري زاده الله مما هو فيه وجمع عليه اهله واخوانه واحبابه. فبس عشان نعرف ايه ما يجري حولنا يعني مش بس مجرد عبادات وطاعات ودراسه للتاريخ لازم يكون يعني على علم ما يجري حولنا من احداث كيف تقولوا لنا ايه لو كده ورقه صغيره عشان تساعدونا في جمع المعلومات عما يجري حولنا. اشوف الاسئله كلها. يوم انه في حاله فوز حزب الرفاه ان الجيش لن يقبل ويحدث نفس ما حدث في الجزائر فهنا ممكن حدوث انقلاب كانقلاب الجزائر وكذا. لا انا اعتقد مش هذه اول قد يحدث ولكن دي مش المره الاولى. المره الاولى اعتقد كانت لابكم سنه كام كان لما قامت مظاهره في قونيه لحزب قبل حزب الرفاه كان حزب اخر اسلامي في عربكان برضه لبسوا الاكفان ورفعوا شعارات معركه ملاذ كرد وشعارات البر فلان. فلما بالصحوة دي ثاني يوم وقع انقلاب عسكري فعلا وعطل هذا الحزب الاسلامي وكان اظن بقيت كان عام ابريل على اذكر جمال تبسي ده وارد. هو الصحافه النهارده بتقول وكانت النهارده بتقول انه
احتمال ان الحزبين التانيين واحد كان اسمه الطريق المستقيم وواحد كان اسمه حزب وهو لا طريق ولا مستقيم، لكن هي شعارات يرفعها اعداء الاسلام عشان يخدعوا المغفلين. فعلى كل حال بيقولوا الاثنين دول انواع الرفاه 21% دي بعد 90% من خارج الاطراف، بقيه الاحزاب واخد كل واحد العلمانيه 19%. فالهم الاثنين ممكن يعملوا ائتلاف ويشكل الوزاره ويحلم حزب الرفاه، لكن كانت هذه الحاله هتبقى في معارضه قويه في البرلمان، اللي هيبقى 540 منهم 21% اصوات من حزب الرفاه. يعني الحقيقه اللي جلفت النظر قبل الانتخابات ما تظهر، انا سمعت تصريحات في الراديو لرجل اسمه اربكان بيقول فيها ان احنا سندخل الانتخابات وسنشكل الوزاره القادمه، يعني كان بيقول ان احنا هنا يعني هناخذ اصوات ونكسب. فعلا النهارده قبل الانتخابات يعني اذا تقديرهم ورؤيتهم الحركه الاسلاميه واعيه هناك، رؤيتها ناضجه، لان التقديرات بتاعت قائد جديده لما قالت احنا هنكسب. العجيبه ان ساعتها وكالات الانباء قعدت تقول اه ده حزب الرفاه المتعصب اللي بينادي بعوده الخلافه ووحده العالم الاسلامي، وينادي بتحرير القدس، وينادي بتحرير البوسنه والهرسك والشيشان، وينادي بجهاد الغرب. والعجيبه ان رئيس وزراء تركيا كانت تسعه في قاده الغرب، شوف الخيانه يا اولاد حول الغرب، تقول له خلي بالكم الحقوا حزب الرفاه الاسلامي لو جه ده هيمنع توقيع الاتفاقيه الجمركيه، وده رجل متعصب هيقضي على العلماني. سبحانك ربي، امثال هؤلاء يصلون كيفنا. لكن هو يشوف الرسول صلى الله عليه وسلم قال بين يديه ساعة خداع منها ويقول فيها الرويضه. فان شاء الله يعني ايه في المهم يا اولاد زعيمين، برضه هي قضيه قضيه السلطه ولا الكرسي هي المشكله، فالقضيه قضيه الشريعه. ان تركيا رغم ضرب الخلافه من 1909 ضربت الخلافه على كام؟ 1995 اخرها، ما كملت قرن من الزمان والصحوه الاسلاميه نضجت واستطاعت الان ان هي تضرب يعني نقدر نقول بقدم راسخه وتسعى لتحقيق اهدافها. هذا شعارات النهارده عوده الخلافه وتطبيق الشريعه ووحده العالم الاسلامي وحياة فريضه، ده شيء واقع، فدي كلها من المبشرات ان شاء الله. ولذلك انا استغربت ان ده يوافق احتفال اوروبا بمرور 900 سنه على الحروب الصليبيه، لان اول حرب صليبيه كانت كام؟ 892 هجري، النهارده 1400 وكام؟ 16 خلف، فهو بيحتفل 1900 سنه بيحتفلوا بيها النهارده، وجايبين اساتذه الجامعات يسالوهم كله في النهايه يقول لك اه، وترسل القديس يوحنا كل المؤسسات الصليبيه اللي كانت بتقاتلنا من 900 سنه موجوده الان في اوروبا وتستعدي العالم ضد امه الاسلام، واحنا بنؤدي الواجب نرقص ونغني، واحيانا على بكر اخينا بنجهز العده عشان السودان، ها؟ بنجهز العده عشان الصحوه الاسلاميه، ولكن الله غالب على امره، كتب الله لاغلبن انا ورسلي. اقول ان يشكرك ويشفينا ويشفينا المسلمين جميعا، شاء عاجلا غير ان شاء لا غالب فقط. صدر قرار بضرب السودان التي فيها لو حدث، صدر قرار بضرب السودان التي فيها حكومه مسلمه بحكم الشرع، وشارك الروس القوات في حرب مصر، وهي علمانيه لا تحكم بشرع الله. يعني ما هو رايك ويقف دور الشباب للحركه الجهوديه؟ انت حقيقه بتستفز الناس الذي يعني الاستفهام السؤال، يعني هو السؤال الذي يطرح نحن نقوله لو قدر لي طبعا شريعه الملك معطله، شريعه ملك الملوك معطله غير شك، والحدود غير مقامه، ونحن المسؤولون عن ذلك. القضيه ما حدش يقول لكن القضيه ان احنا افرض قدر لي ان انا كنت جندي او ضابط وطلب مني هذا انفذ ولا لا؟ حط هذا في اعتبارك، والتقي المسلمان بسيفيهما القاتل والمقتول في النار. انت ما ترفع استسلم لامر الله، لا ترفع يدك على اخيك المسلم في اي موقع من المواقع. لا الله اعلم يعني الرد مصر كان لديه بعض الاسرائيليين تاكيد دخول جمهوريه مصر العربيه من بالضبط المستهدف ايضا بهدف الزياره للسياحه، ولكنهم ليسوا كذلك